بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن عواجي محمد مهجري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة، المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تكملة لما بدأنا في هذه المنظومة المباركة، منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، المسمى بنظم القواعد الفقهية، الشيخ رحمه الله لم يعتني بأن يرتب شيئا معينا في القواعد، إنما سردها سردا، أدخل قواعد الكبرى في غيرها من القواعد. وقلنا ليلة البارحة أن القواعد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قواعد كبرى من حيث المكانة، وقواعد وسطى يعني أقل من الكبرى يندرج تحتها فروع لكن أقل من الفروع التي تندرج تحت القواعد الأم الكبرى، والقواعد الصغرى التي هي أقرب شبها بالضابط. قال الشيخ رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة الأولى، وهي المسمى الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها قلنا تندرج تحتها أربعة قواعد، هي أقل من الأم لكنها تضبط فروع كل تضبط الفروع التي تناسبها في كل مجال، في كل باب من أبواب الفقه. ويجي يحب يستحب ينبغي التنبيه على قواعد الكبرى الخمس: قاعدة الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك. احفظوا هذه القواعد الخمس: لا ضرر ولا ضرار، هذه تتبع قاعدة الضرر يزال، تدخل تحتها القواعد الكبرى الخمس. أولا الأمور بمقاصدها، ثانيا الضرر يزال، ثالثا العادة محكمة، رابعا المشقة تجلب التيسير، وخامسا اليقين لا يزول بالشك. هذه القواعد الخمس الكبرى. الأولى الأمور بمقاصدها، وهي التي تحدث عنها الناظم بقوله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الثانية الضرر يزال، وتحتها قواعد. الثالثة العادة محكمة، وتحتها قواعد. الرابعة المشقة تجلب التيسير، وتحتها قواعد أيضا. والخامسة اليقين لا يزول بالشك، وتحتها قواعد. القواعد الفرعية التي تلتحق بهذه القواعد الخمس الأم الكبرى تستطيع بها أيها المتعلم أن تلحق الفروع الفقهية الكثيرة تحت تلك القواعد. قال الشيخ رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، هل هذا الكلام على عمومه صحيح؟ أن كل عمل يشترط له نية؟ الجواب لا، الجواب لا. فالأعمال تنقسم إلى أربعة. الأعمال بالنسبة إلى النية، إلى اشتراط النية، تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول عبادات مقصودة لذاتها، كالصلاة والصوم والحج والجهاد والزكاة وبر الوالدين، عبادات مقصودة لذاتها، فهذه تشترط لها النية. تشترط لها إيش؟ النية. عبادات مقصودة لذاتها، النوع الثاني عبادات مقصودة لغيرها وهي وسائل، واختلف العلماء في اشتراط النية إليها، اختلف العلماء في اشتراط النية إليها، مثلوا لها بماذا؟ مثلوا لها بأداء الزكاة عن شخص، هذه تدخل في باب التروك، وإزالة النجاسة تدخل في باب التروك كما سيأتي، أنها نوع من أنواع الأعمال، ولا يشترط لها على الراجح النية، لأنها تسقط ولو لم تنوي الأداء عن الشخص الآخر، وكذلك إزالة النجاسة، وكذلك رفع الحدث، وإن كان رفع الحدث عبادة مقصودة، عبادة إيش؟ مقصودة. لكن العبادات التي هي وسائل مثلوا لها بالنوافل، نوافل الصلاة والصوم والزكاة ونوافل الحج، هل يشترط لها النية؟ هل يشترط لها النية؟ وهي أيضا هذه الوسائل تختلف في القوة والدرجة، تختلف في القوة والدرجة، فالسنن الرواتب أقوى من السنن المطلقة، وفروض الكفايات أقوى من السنن المطلقة. مثل ماذا فروض الكفايات؟ قالوا مثل طلب العلم، هل طلب العلم أفضل من قيام الليل؟ هذا محل خلاف، منهم من يقول أن طلب العلم أفضل، وقد روي فيه عن الإمام أحمد روايتان، مرة قال وأي شيء يعدل طلب العلم، ومرة قال للسائل اعمل ما ينفع قلبك، ومنهم من يقول أن قيام الليل أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الصالحين بقوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وجاءت نصوص كثيرة في قيام الليل، منها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. هذه وسائل، هذه إيش؟ وسائل. الغاية منها تقوية الإيمان، تقوية الصلة بالله والوصول إلى مرضاته. هل هذه الأعمال تشترط لها النية أم لا؟ الصحيح أنها تشترط، أنها تشترط لها النية. النوع الثالث العادات، العادات كتنظيف البيت وغسل الثياب والتطيب واستعمال المنظفات، هل هذه العادات التي يعملها الناس تشترط لها النية؟ الجواب لا، لكنها مع النية يصبح الأجر فيها أعظم، فتجتمع بالنية الصالحة فترقى إلى الأجر العظيم. هذه العادات. مثل ماذا أيضا من العادات؟ قال ها تفضل. التنظف، نعم الاغتسال يدخل في التنظف على درجات، فإن كان غسلا من جنابة فهو واجب ويشترط له النية، يشترط له النية. طيب، هذه العادات التي يعملها الناس، العمل، الكسب، الرزق، فتح المحلات للتجارة، هذه عادات، الحراثة، الزرع، الضرب في الأسواق، هذه عادات، هل يشترط لها النية؟ الجواب لا، لكنها إن صاحبتها النية زادت في أجر صاحبها، زادت في أجر صاحبها. طيب، والدليل على هذا أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله ويكون له في ذلك أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه في ذلك وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بذلك أجر. وهذا مشروط بالنية، فالذي يأتي أهله عادة أو يأكل عادة أو يستعمل الرياضة عادة قام بأمر مباح، لكن إن استصحب النية ونوى بإتيانه لأهله عفو نفسه عن الحرام وعفاف أهله، أو نوى أن يرزقه الله ولدا صالحا، أو نوى بالتريض والرياضة أن يقوى جسمه لأداء العبادة، فهذا له بذلك أجر. هي عادة لكنها مع النية تحولت إلى إيش؟ عبادة. حتى النوم، حتى النوم عادة، لو نويت بنومك هذا أن تقوم من آخر الليل فتصلي ما كتب لك، كتب الله لك بنومك هذا أجرا. طيب، القسم الرابع وهو التروك. التروك يسميه الفقهاء التروك أو المتروكات. لو أن إنسان يعرف أن له أخا وجبت عليه الزكاة لكنه مسافر، فذهب وأخرج عنه الزكاة أو ضحى عنه، أو ضحى عنه أو أدى الدين الذي عليه، أدى دينا عن صاحبه بدون أن يعلم صاحبه، هل يشترط في هذا النية؟ الجواب لا، لا يشترط النية، لا يشترط النية. هذا قول المؤلف رحمه الله: النية شرط لسائر العمل. المقصود بالعمل العبادات وما كان وسيلة لها، العبادات وما كان وسيلة لها. وقوله تفضل التروك، المتروكات التي يقوم بها الإنسان عن غيره، يقوم بها الإنسان عن غيره، كسداد الدين. أنا سددت مثلا عنك دين وأنت لا تعلم أني سددت عنك، هل يسقط الدين عنك؟ اليوم يسقط، ولا يحتاج إلى أن ينوي هو، لا تحتاج إلى أن تنوي أنت لأنك ما تعلم أنا سددت عنك. ولا يشترط أن أتصل عليك لأعلمك أو أكلمك لأعلمك. ها؟ أنا فعلت خير لنفسي، لكن الدين متعلق بذمتك، أنت ما نويت ولا تدري، سقط عنك الدين، سقط عنك الدين. العمرة من العبادات ليست من التروكات، تعمل لرجل آخر عمرة وهو لا يدري، هذا التبرع، هذا إيش؟ تبرع. وباب التبرع في العبادات النوافل يقتصر فيه على ما ورد، يقتصر فيه على ما ورد، والذي جاء في النصوص الذبح عنه، الحج عنه، العمرة عنه، وأعظم الأبواب الدعاء له، والدعاء للمسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. هذه عبادات تقدمها لنفسك أولا ثم لأخيك المسلم. كم أصبحت الأنواع الآن؟ 4. نوع مجمع على اشتراط النية له، وهو العبادات المقصودة لذاتها. نوع آخر هو وسيلة إلى العبادات، وهذا محل خلاف، والراجح أنه يشترط له إيش؟ النية. النوع الثالث العادات، وهذه بإجماع لا يشترط لها النية. والنية هي ماذا؟ أن يقصد العبد بعمله ابتغاء ما عند الله، هذه النية ومحلها القلب. والقسم الرابع التروك، وهي أيضا لا يشترط لها النية. ثم قال الشيخ: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. النية عمل قلبي يقصد بها صاحبها ابتغاء وجه الله، هذه النية الصالحة. وإلا أصل النية ما يضمره الإنسان في قلبه من حيث المقصد، قد تكون لله وقد تكون لغير الله. وفي الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هذه نية، هذه إيش؟ نية. طيب، الدين مبني على المصالح. كلمة الدين إذا أطلقت يقصد بها معنيان. المعنى الأول تأتي بمعنى الجزاء والحساب، قال الله جل وعلا: مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه يوم يجازى ويحاسب فيه الناس. ويأتي الدين ويقصد به العمل، ويقصد به العمل. طيب، المقصود هنا في المنظومة هل هو الجزاء والحساب إلا العمل؟ العمل. إذن الشريعة الإسلامية أقوالها وأفعالها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وهذه قاعدة فرعية. قاعدة إيش؟ فرعية. تتبع أي قاعدة من القواعد الأم الكبار؟ نبغى نرجع القواعد الفرعية إلى الأمهات، تتبع أي قاعدة؟ العادة محكمة، ولا الضرر يزال، ولا اليقين لا يزول بالشك؟ ها؟ إذن هذه القاعدة فرعية وسطى، تتبع القاعدة الأم: الضرر يزال، الضرر يزال. إذن أرجع هذه القاعدة إلى أصلها وقاعدتها الكبرى التي هي الضرر يزال. طيب، هذه قاعدة فرعية عنوانها: الدين مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد، قاعدة وسطى. قاعدتها الأم: الضرر يزال. طيب، يتفرع من هذه القاعدة 4 قواعد، يتفرع من هذه القاعدة: أولا، يرتكب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما إذا تزاحمت، يرتكب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما إذا تزاحمت، إذا تزاحمت. مثال هذا رجل يريد أن يدفع الصائل. من هو الصائل؟ الشخص الذي يهجم عليك يريد قتلك أو أخذ مالك أو انتهاك عرضك. دفع الصائل له أحكام. الفقهاء يقولون يدافع بالأسهل، فالأسهل لكي ينصرف شره، لأن المقصود دفع شره لا قتله، دفع شره لا قتله. هذا مثال. إن كان يرتدع بالكلام ما تذهب تقتله، إن كان يرتدع بالضرب ما تذهب إلى القتل، إن كان يرتدع بالتهديد ما تنتقل إلى القتل. فإن وصل الصائل إلى درجة تزاحمت فيها المفاسد ولا يمكن دفع مفسدته هذه إلا بالقتل، قتل. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. شهيد الدنيا، شهيد لا، الشهداء ثلاثة: شهيد الدنيا فقط، وشهيد الآخرة فقط، وشهيد الدنيا والآخرة. أما شهيد الدنيا والآخرة نطبق عليه أحكام الشهادة في الدنيا وهو عند الله شهيد، فهذا المقاتل في سبيل الله يرجو إعلاء كلمة الله، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه. مستغني عن دعائكم لارتفاع مكانته عند الله. هذا شهيد الدنيا والآخرة. القسم الثاني شهيد الدنيا، يدخل فيهم الذي يقاتل لكن الله أعلم بقصده. من قاتل مغنما، من قاتل ليرى مكانه، من قاتل ليقال هو شجاع وقتل نحن لا نعلم بنيته، نطبق عليه أحكام الشهيد في الدنيا: يغسل؟ لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه. ولو صلي على الشهداء، ورد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى شهداء أحد فصلى عليهم، ويعامل معاملة الشهيد في الظاهر لكن ليس له أجر في الآخرة، ليس له أجر في الآخرة. بل إن قصد الثناء فقط والمدح فقط فهو في وعيد شديد. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم هذا يأتي فيسأله ربه وهو أعلم به فيقول له: ماذا عملت فيما علمت؟ قال: يا رب قاتلت في سبيلك. قال الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، قاتلت ليقال هو شجاع هو جريء وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. نحن نعامله في الدنيا بالظاهر، نعامله في الدنيا والله أعلم بنيته، ونقول: فلان شهيد بإذن الله. طيب، النوع الثالث من الشهداء شهيد الآخرة فقط، وهم كثيرون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من قتل دون نفسه فهو شهيد في الآخرة، لكن هنا يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل على أنه شهيد في الدنيا، لكنه شهيد عند الله في الآخرة. من قتل دون ماله، من قتل دون عرضه، من قتل دون نفسه. المرأة تموت في نفاسها شهيدة، والحريق شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد. هؤلاء شهداء الآخرة يوصلهم الله إلى منازل الشهداء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يبتليه الله بسبب يرفع الله به درجته إلى درجة الشهداء. هذا على كلام الدين مبني على المصالح. إذن يتفرع منها قاعدتان: يرتكب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما. والمطلوب في المفاسد أمران: المطلوب في المفاسد، وهذا لا يدركه إلا الفقهاء، إما إعدامها بالكلية وإزالتها، وإما تخفيفها وتقليلها إن لم يمكن زوالها. المطلوب في المفاسد أمران: إما إعدامها بالكلية وإزالتها بالكلية لأنها تضاد شرع الله، وإما تخفيفها وتقليلها ما أمكن. كيف؟ لو جاء رجل إلى مجتمع من المجتمعات فمن عادتهم أنهم لا يحجبون نساءهم، لا يحجبون نساءهم، هذه مفسدة لأن عدم الحجاب مخالفة شرعية. دعا إلى الحجاب فلم يستجب له، فقال لهم: غطوا رؤوسكم والبسوا لباسا واسعا. هو الآن ما أذهب المفسدة بالكلية، لكنه إيش؟ خففها، لكنه خففها. رجل أيضا جاء إلى قوم يعملون منكرا من المنكرات، فيعرف من نفسه أنه لو جلس بينهم سيستحون منه وسيعرض بعضهم حياء. أهذا هو يعرف أنهم لا يمكن أن يزول عنهم هذا المنكر ويمكن يعملونه بين أنفسهم، لكن جلوسه معهم خفف إيش؟ خفف المنكر. هذا من الفقه. هذه المفاسد تحتاج أولا لكي يفقهها العالم وينكر على أهلها أن يعرف نوع المفسدة وأن يعرف المرتكب لها، هل يندفع بالنصح، هل يناسبه اللين، هل يناسبه الشدة، هل هو رئيس في قومه له أتباع، أم هو متبوع لا كلمة له، أم هو تابع لا كلمة له. ولذلك كان العلماء أفقه الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا كان نصيحة السلطان في العلن منهي عنها وإن كانت حقا؟ لماذا؟ لأن ما يترتب عليها من المفاسد أعظم مما يترتب عليها من المصالح التي قصدها هذا الرجل. أنت تخطب يوم جمعة ورأيت أن على هذا الولي الأمر أخطاء أو أمر بأخطاء، هل عقول الناس التي تستقبل سواء في الفهم؟ الجواب لا. هذا الأمر الذي تقوله عن ولي الأمر قد يكون حقيقة، لكن ما هي آثاره؟ ما هي آثاره؟ شحن النفوس، والوقوع في غير في عرضه، وتكبير الأمر. طيب أسكت؟ الجواب لا. تنصحه بينك وبينه، تقوم بأمرين: النصيحة وحماية الناس وحفظهم. ولذلك الفقيه كل الفقيه من يعرف المفاسد على درجاتها ويتصرف وفق كل درجة، ومن يعرف المصالح ودرجاتها فيتصرف على وفق كل درجة. وهذا لا يؤتاه إلا الراسخون في العلم. العلماء هم الذين يطبقون هذه القواعد عمليا. يأتيه سائل بكلام غليظ فلا ينتهره، يقربه، وقد فعل ذلك إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء أعرابي إلى المسجد وبال في طائفة المسجد. بال، وما حكم البول في المسجد؟ محرم. طيب هذا أعرابي. الصحابة رضي الله عنهم عملوا بالظاهر، أنكروا المنكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف درجات المنكر وتعامل مع هذا الصحابي بالدرجة التي تناسبه. قال دعوه، لا تزرموه، حتى أكمل بوله. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القذى والأذى، إنما بنيت لذكر الله والصلاة. ما هي المفاسد؟ سؤال: ما هي المفاسد التي ستترتب على انتهار هذا الصحابي الذي يبول؟ في مفاسد كثيرة. تفضل يا أخي. تشر البول، تفضل. أحسنت، أعطيها أعطيها. طيب المفسدة الثانية: سيكره دين الإسلام. طيب بصورة ثانية، بعبارة ثانية، تفضل. أحسنت، سيتأثر من التعامل وشدة التعامل. طيب هو أعرابي صح؟ نوعية العامل هذا، هذا الصحابي جاء من فين؟ هل هو في المدينة ولا من الأعراب في البادية؟ إذن هو مستمر على عمل طيلة عمره يرى أنه صواب. النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الجانب في نفسيته، لكنه لم يسكت صلى الله عليه وسلم عن إنكار إيش؟ المنكر. دعاه وغير المنكر، نصحه وقال للصحابة: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. فحصلت المصلحتين، كسب الرجل بالأسلوب وبالنصيحة وأزال الأذى، وأرسل له رسالة صلى الله عليه وسلم أن الإسلام دين اليسر، دين اليسر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل هذا الرجل وفقا للقاعدة: الدين مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد. طيب بالنسبة للمصالح المطلوب فيها أمران: إيجادها وتكثيرها وإشاعتها ونشرها، والمطلوب في المفاسد إعدامها، فإن لم يمكن إعدامها تخفيفها أو التقليل منها. هل حال الرجل حديث العهد بالإسلام مثل حال الرجل المتمسك بالإسلام منذ زمن؟ الجواب لا. والدليل على هذا جاء في السنة النبوية أن الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية مررنا، قالوا مررنا بقوم معهم ولهم سدرة يعقفون عليها يعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. شوف القرب من عهد الشرك لا زال موجود، وإن كانوا أعلنوا إسلامهم، لكن لأنه شرك المصلحة هنا تقتضي الجهر لهم بأن هذا مخالفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن. فيه أمور المصلحة إنكارها لا السكوت عليها، لأن السكوت عليها يؤدي إلى انتشارها، وهذا خلاف المقصود من المفاسد. المقصود من المفاسد أمران: إعدامها أو التقليل منها، أو التقليل منها. طيب، بما أنه يرتكب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما، كذلك يقدم الأعلى من المصالح على الأقل إذا تزاحمت، إذا تزاحمت. والتزاحم هو فعل أحد الأمرين: فعلا يفوت الآخر، فعلا يفوت الآخر. مثاله: رجل عنده مال، عنده مال ويخاف على نفسه أن يذهب هذا المال، يخاف أن يذهب وقد حاضر فريضة الحج وهو لم يحج. هل الحج واجب على الفور ولا التراخي؟ على خلاف، والصحيح أنه واجب على التراخي، واجب على التراخي، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. قد يستطيع الرجل هذا اليوم، هذا العام، وقد يستطيع العام الذي بعده، وإن كان الأفضل أن يبادر، وإن كان الأفضل أن يبادر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج والعمرة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. لما خاف على ذهاب ماله أصبح عندنا المبادرة بالحج مصلحة عليا مقدمة على أنه يجلس هذا العام ولا يحج، يجلس هذا العام ولا يحج. عندنا باب المصالح، عندنا المصالح ثلاثة أقسام: مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، ومصالح مرسلة. المصالح المعتبرة هي التي جاء النص بذكرها والحكم بقصدها: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. هذه مصلحة معتبرة ورد فيها الدليل. مصلحة ملغاة وهي فعل المحرمات التي يكون في فعلها حظ للنفس، فشارب الخمر وسارق المال يستفيد أخذ المال، لكن مصلحته ملغاة، مصلحته إيش؟ ملغاة. القسم الثالث المصلحة المرسلة التي لم يجئ الشرع باعتبارها ولا بردها، وهي راجعة لولي الأمر هو الذي يقدرها: مصالح معتبرة، مصالح ملغاة، ومصالح مرسلة. معتبرة وملغاة، ملغاة غير معتبرة ومرسلة. أكثر الأحكام التي يجتهد فيها ولي الأمر هي من قبل المصالح المرسلة، جعلت لتنظيم الناس والحفاظ على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. مثل ماذا؟ قالوا مثل إيجاب هذه الجوازات السفر على المسافرين، هذه مصلحة مرسلة، الغرض منها معرفة القادمين والمغادرين ومعرفة أحوالهم حفظا للأمن. كذلك جعلوا إشارات المرور والمخالفات، قالوا هذه من المصالح المرسلة التي لا يندفع الناس إلا بجعلها لهم، فهي فيها حفظ. والمصالح المرسلة في الإسلام كثيرة جدا. والإمام الشاطبي رحمه الله من أكثر العلماء الذين توسعوا في باب المصالح، وبين أن الدين كله مبني على المصالح ودرء المفاسد. طيب، نرجع إلى القاعدة الأولى التي ذكرنا بالأمس، أي هي الأمور بمقاصدها، وقلنا تندرج تحتها أربع قواعد، ذكرنا قاعدة واحدة، نكمل البقية. القاعدة الثانية: تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا حكمة. هذه تكتبها فين؟ تكتبها عند القاعدة التي قلنا العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني، تكتبها بجوارها، تكتبها بجوارها. تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا حكمة. والقاعدة الثالثة التي تتبع قاعدة الأمور بمقاصدها: اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، وعلى نية المستحلف إن كان ظالما. هذه قاعدة. والرابعة: الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض. الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض. هذه القواعد الأربع تتبع قاعدة الأمور بمقاصدها. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن عواجي محمد مهجري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة، المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تكملة لما بدأنا في هذه المنظومة المباركة، منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، المسمى بنظم القواعد الفقهية، الشيخ رحمه الله لم يعتني بأن يرتب شيئا معينا في القواعد، إنما سردها سردا، أدخل قواعد الكبرى في غيرها من القواعد. وقلنا ليلة البارحة أن القواعد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قواعد كبرى من حيث المكانة، وقواعد وسطى يعني أقل من الكبرى يندرج تحتها فروع، لكن أقل من الفروع التي تندرج تحت القواعد الأم الكبرى، والقواعد الصغرى التي هي أقرب شبها بالضابط. قال الشيخ رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة الأولى، وهي المسمى الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها قلنا تندرج تحتها أربعة قواعد هي أقل من الأم لكنها تضبط فروع كل تضبط الفروع التي تناسبها في كل مجال في كل باب من أبواب الفقه. ويجي يحب يستحب ينبغي التنبيه على قواعد الكبرى الخمس: قاعدة الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك. احفظوا هذه القواعد الخمس: لا ضرر ولا ضرار، هذه تتبع قاعدة الضرر يزال تدخل تحتها. القواعد الكبرى الخمس: أولا الأمور بمقاصدها، ثانيا الضرر يزال، ثالثا العادة محكمة، رابعا المشقة تجلب التيسير، وخامسا اليقين لا يزول بالشك. هذه القواعد الخمس الكبرى. الأولى الأمور بمقاصدها، وهي التي تحدث عنها الناظم بقوله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الثانية الضرر يزال، وتحتها قواعد. الثالثة العادة محكمة، وتحتها قواعد. الرابعة المشقة تجلب التيسير، وتحتها قواعد أيضا. والخامسة اليقين لا يزول بالشك، وتحتها قواعد. القواعد الفرعية التي تلتحق بهذه القواعد الخمس الأم الكبرى تستطيع بها أيها المتعلم أن تلحق الفروع الفقهية الكثيرة تحت تلك القواعد. قال الشيخ رحمه الله: النية شرط لسائر العمل. هل هذا الكلام على عموم صحيح، أن كل عمل يشترط له نية؟ الجواب لا، الجواب لا. فالأعمال تنقسم إلى أربعة: الأعمال بالنسبة إلى النية، إلى اشتراط النية، تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول عبادات مقصودة لذاتها، كالصلاة والصوم والحج والجهاد والزكاة وبر الوالدين، عبادات مقصودة لذاتها، فهذه تشترط لها النية. تشترط لها إيش؟ النية. عبادات مقصودة لذاتها. النوع الثاني عبادات مقصودة لغيرها، وهي وسائل، واختلف العلماء في اشتراط النية إليها. اختلف العلماء في اشتراط النية إليها، مثلوا لها بماذا؟ مثلوا لها أداء الزكاة عن شخص، هذه تدخل في باب التروك، وإزالة النجاسة تدخل في باب التروك كما سيأتي، أنها نوع من أنواع الأعمال، ولا يشترط لها على الراجح النية، لأنها تسقط ولو لم تنوي الأداء عن الشخص الآخر. وكذلك إزالة النجاسة، وكذلك رفع الحدث، وإن كان رفع الحدث عبادة مقصودة، عبادة إيش؟ مقصودة. لكن العبادات التي هي وسائل مثلوا لها بالنوافل، نوافل الصلاة والصوم والزكاة ونوافل الحج، هل يشترط لها النية؟ هل يشترط لها النية؟ و وهي أيضا هذه الوسائل تختلف في القوة والدرجة, تختلف في القوة والدرجة. فالسنن الرواتب أقوى من السنن المطلقة, وفروض الكفايات أقوى من السنن المطلقة. مثل ماذا فروض الكفايات؟ قالوا مثل طلب العلم. هل طلب العلم أفضل من قيام الليل؟ هذا محل خلاف. منهم من يقول أن طلب العلم أفضل, وقد روي فيه عن الإمام أحمد روايتان. مرة قال وأي شيء يعدل طلب العلم, ومرة قال للسائل اعمل ما ينفع قلبك. ومنهم من يقول أن قيام الليل أفضل, لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الصالحين بقوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما, وجاءت نصوص كثيرة في قيام الليل, منها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. هذه وسائل, هذه إيش؟ وسائل. الغاية منها تقوية الإيمان, تقوية الصلة بالله والوصول إلى مرضاته. هل هذه الأعمال تشترط لها النية أم لا؟ الصحيح أنها تشترط, أنها تشترط لها النية. النوع الثالث العادات, العادات كتنظيف البيت وغسل الثياب والتطيب واستعمال المنظفات. هل هذه العادات التي يعملها الناس تشترط لها النية؟ الجواب لا, لكنها مع النية يصبح الأجر فيها أعظم, فتجتمع بالنية الصالحة فترقى إلى الأجر العظيم. هذه العادات. مثل ماذا أيضا من العادات؟ قال ها تفضل. التنظف, نعم الاغتسال يدخل في التنظف على درجات, فإن كان غسلا من جنابة فهو واجب ويشترط له النية, يشترط له النية. طيب هذه العادات التي يعملها الناس, العمل, الكسب, الرزق, فتح المحلات للتجارة, هذه عادات, الحراثة, الزرع, الضرب في الأسواق, هذه عادات, هل يشترط لها النية؟ الجواب لا, لكنها إن صاحبتها النية زادت في أجر صاحبها, زادت في أجر صاحبها. طيب والدليل على هذا أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له في ذلك أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه في ذلك وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بذلك أجر, وهذا مشروط بالنية. فالذي يأتي أهله عادة أو يأكل عادة أو يستعمل الرياضة عادة قام بأمر مباح, لكن إن استصحب النية ونوى بإتيانه لأهله عفو نفسه عن الحرام وعفاف أهله, أو نوى أن يرزقه الله ولدا صالحا, أو نوى بالتريض والرياضة أن يقوى جسمه لأداء العبادة, فهذا له بذلك أجر. هي عادة لكنها مع النية تحولت إلى إيش؟ عبادة. حتى النوم, حتى النوم عادة. لو نويت بنومك هذا أن تقوم من آخر الليل فتصلي ما كتب لك, كتب الله لك بنومك هذا أجرا, طيب، القسم الرابع وهو التروك. التروك يسميه الفقهاء التروك أو المتروكات. لو أن إنسان يعرف أن له أخا وجبت عليه الزكاة لكنه مسافر، فذهب وأخرج عنه الزكاة أو ضحى عنه أو أدى الدين الذي عليه، أدى دينا عن صاحبه بدون أن يعلم صاحبه، هل يشترط في هذا النية؟ الجواب لا، لا يشترط النية، لا يشترط النية. هذا قول المؤلف رحمه الله، النية شرط لسائر العمل. المقصود بالعمل العبادات وما كان وسيلة لها، العبادات وما كان وسيلة لها. وقوله تفضل. التروك، المتروكات التي يقوم بها الإنسان عن غيره، يقوم بها الإنسان عن غيره كسداد الدين. أنا سددت مثلا عنك دين وأنت لا تعلم أني سددت عنك، هل يسقط الدين عنك؟ اليوم يسقط، ولا يحتاج إلى أن ينوي هو، لا تحتاج إلى أن تنوي أنت لأنك ما تعلم أنا سددت عنك. ولا يشترط أن أتصل عليك لأعلمك أو أكلمك لأعلمك. أنا فعلت خير لنفسي لكن الدين متعلق بذمتك، أنت ما نويت ولا تدري، سقط عنك الدين، سقط عنك الدين. العمرة من العبادات ليست من التروكات. تعمل لرجل آخر عمرة وهو لا يدري، هذا التبرع، هذا إيش؟ تبرع. وباب التبرع في العبادات النوافل يقتصر فيه على ما ورد، يقتصر فيه على ما ورد، والذي جاء في النصوص الذبح عنه، الحج عنه، العمرة عنه. وأعظم الأبواب الدعاء له، والدعاء للمسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. هذه عبادات تقدمها لنفسك أولا ثم لأخيك المسلم. كم أصبحت الأنواع الآن؟ أربعة. نوع مجمع على اشتراط النية له وهو العبادات المقصودة لذاتها، نوع آخر هو وسيلة إلى العبادات، وهذا محل خلاف، والراجح أنه يشترط له إيش؟ النية. النوع الثالث العادات، وهذه بإجماع لا يشترط لها النية. والنية هي ماذا؟ أن يقصد العبد بعمله ابتغاء ما عند الله، هذه النية ومحلها القلب. والقسم الرابع التروك، وهي أيضا لا يشترط لها النية. ثم قال الشيخ: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. النية عمل قلبي يقصد بها صاحبها ابتغاء وجه الله، هذه النية الصالحة. وإلا أصل النية ما يضمره الإنسان في قلبه من حيث المقصد، قد تكون لله وقد تكون لغير الله. وفي الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هذه نية، هذه إيش؟ نية. طيب، الدين مبني على المصالح. كلمة الدين إذا أطلقت يقصد بها معنيان. المعنى الأول تأتي بمعنى الجزاء والحساب، قال الله جل وعلا: مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه يوم يجازى ويحاسب فيه الناس. ويأتي الدين ويقصد به العمل، ويقصد به العمل. طيب، المقصود هنا في المنظومة هل هو الجزاء والحساب إلا العمل؟ العمل. إذن الشريعة الإسلامية أقوالها وأفعالها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وهذه قاعدة فرعية. قاعدة إيش؟ فرعية. تتبع أي قاعدة من القواعد الأم الكبار؟ نبغى نرجع القواعد الفرعية إلى الأمهات، تتبع أي قاعدة؟ العادة محكمة، ولا الضرر يزال، ولا اليقين لا يزول بالشك؟ ها، إذن هذه القاعدة فرعية وسطى، تتبع القاعدة الأم: الضرر يزال، الضرر يزال. إذن أرجع هذه القاعدة إلى أصلها وقاعدتها الكبرى التي هي الضرر يزال. طيب، هذه قاعدة فرعية عنوانها: الدين مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد، قاعدة وسطى. قاعدتها الأم: الضرر يزال. طيب، يتفرع من هذه القاعدة أربع قواعد، يتفرع من هذه القاعدة: أولا، يرتكب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما إذا تزاحمت، يرتكب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما إذا تزاحمت، إذا تزاحمت. مثال هذا: رجل يريد أن يدفع الصائل. من هو الصائل؟ الشخص الذي يهجم عليك يريد قتلك أو أخذ مالك أو انتهاك عرضك. دفع الصائل له أحكام. الفقهاء يقولون: يدافع بالأسهل، فالأسهل لكي ينصرف شره، لأن المقصود دفع شره لا قتله، دفع شره لا قتله. هذا مثال. إن كان يرتدع بالكلام ما تذهب تقتله، إن كان يرتدع بالضرب ما تذهب إلى القتل، إن كان يرتدع بالتهديد ما تنتقل إلى القتل. فإن وصل الصائل إلى درجة تزاحمت فيها المفاسد ولا يمكن دفع مفسدته هذه إلا بالقتل، قتل. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. شهيد الدنيا، شهيد لا، الشهداء ثلاثة: شهيد الدنيا فقط، وشهيد الآخرة فقط، وشهيد الدنيا والآخرة. أما شهيد الدنيا والآخرة نطبق عليه أحكام الشهادة في الدنيا وهو عند الله شهيد، فهذا المقاتل في سبيل الله يرجو إعلاء كلمة الله، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه مستغني مستغني عن دعائكم لارتفاع مكانته عند الله. هذا شهيد الدنيا والآخرة. القسم الثاني شهيد الدنيا يدخل فيهم هذا، يدخل فيهم الذي يقاتل لكن الله أعلم بقصده، من قاتل مغنما، من قاتل ليرى مكانه، من قاتل ليقال هو شجاع وقتل، نحن لا نعلم بنيته، نطبق عليه أحكام الشهيد في الدنيا، يغسل؟ لا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولو صلى على الشهداء ورد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى شهداء أحد فصلى عليهم، ويعامل معاملة الشهيد في الظاهر لكن ليس له أجر في الآخرة، ليس له أجر في الآخرة، بل إن قصد الثناء فقط والمدح فقط فهو في وعيد شديد. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم هذا يأتي فيسأله ربه وهو أعلم به فيقول له ماذا عملت فيما علمت؟ قال يا ربي قاتلت في سبيلك. قال الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، قاتلت ليقال هو شجاع هو جريء وقد قيل اذهبوا به إلى النار. نحن نعامله في الدنيا بالظاهر، نعامله في الدنيا والله أعلم بنيته، ونقول فلان شهيد بإذن الله. طيب، النوع الثالث من الشهداء شهيد الآخرة فقط، وهم كثيرون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من قتل دون نفسه فهو شهيد في الآخرة، لكن هنا يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل على أنه شهيد في الدنيا، لكنه شهيد عند الله في الآخرة، من قتل دون ماله، من قتل دون عرضه، من قتل دون نفسه. المرأة تموت في نفاسها شهيدة، والحريق شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، هؤلاء شهداء الآخرة يوصلهم الله إلى منازل الشهداء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يبتليه الله بسبب يرفع الله به درجته إلى درجة الشهداء. هذا على كلام الدين مبني على المصالح. إذن يتفرع منها قاعدتان، يرتكب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما، والمطلوب في المفاسد أمران، المطلوب في المفاسد، وهذا لا يدركه إلا الفقهاء، إما إعدامها بالكلية وإزالتها، وإما تخفيفها وتقليلها إن لم يمكن زوالها. المطلوب في المفاسد أمران، إما إعدامها بالكلية وإزالتها بالكلية لأنها تضاد شرع الله، وإما تخفيفها وتقليلها ما أمكن. كيف؟ لو جاء رجل إلى مجتمع من المجتمعات فمن عادتهم أنهم لا يحجبون نساءهم، لا يحجبون نساءهم، هذه مفسدة لأن عدم الحجاب مخالفة شرعية. دعا إلى الحجاب فلم يستجب له، فقال لهم غطوا رؤوسكم والبسوا لباسا واسعا. هو الآن ما أذهب المفسدة بالكلية، لكنه إيش؟ خففها، لكنه خففها. رجل أيضا جاء إلى قوم يعملون منكرا من المنكرات. فيعرف من نفسه أنه لو جلس بينهم سيستحون منه وسيعرض بعضهم حياء. أهذا هو يعرف أنهم لا يمكن أن يزول عنهم هذا المنكر ويمكن يعملونه بين أنفسهم، لكن جلوسه معهم خفف إيش؟ خفف المنكر. هذا من الفقه. هذه المفاسد تحتاج أولا لكي يفقهها العالم وينكر على أهلها أن يعرف نوع المفسدة وأن يعرف المرتكب لها، هل يندفع بالنصح، هل يناسبه اللين، هل يناسبه الشدة، هل هو رئيس في قومه له أتباع، أم هو متبوع لا كلمة له، أم هو تابع لا كلمة له. ولذلك كان العلماء أفقه الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا كان نصيحة السلطان في العلن منهي عنها وإن كانت حقا؟ لماذا؟ لأن ما يترتب عليها من المفاسد أعظم مما يترتب عليها من المصالح التي قصدها هذا الرجل. أنت تخطب يوم جمعة ورأيت أن على هذا الولي الأمر أخطاء أو أمر بأخطاء، هل عقول الناس التي تستقبل سواء في الفهم؟ الجواب لا. هذا الأمر الذي تقوله عن ولي الأمر قد يكون حقيقة، لكن ما هي آثاره؟ ما هي آثاره؟ شحن النفوس والوقوع في عرضه وتكبير الأمر. طيب أسكت؟ الجواب لا، تنصحه بينك وبينه، تقوم بأمرين: النصيحة وحماية الناس وحفظهم. ولذلك الفقيه، كل الفقيه من يعرف المفاسد على درجاتها ويتصرف وفق كل درجة، ومن يعرف المصالح ودرجاتها فيتصرف على وفق كل درجة. وهذا لا يؤتاه إلا الراسخون في العلم. العلماء هم الذين يطبقون هذه القواعد عمليا. يأتيه سائل بكلام غليظ فلا ينتهره، يقربه. وقد فعل ذلك إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، لما جاء أعرابي إلى المسجد وبال في طائفة المسجد، بال، وما حكم البول في المسجد؟ محرم. طيب هذا أعرابي، الصحابة رضي الله عنهم عملوا بالظاهر، أنكروا المنكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف درجات المنكر وتعامل مع هذا الصحابي بالدرجة التي تناسبه. قال: دعوه، لا تزرموه، حتى أكمل بوله. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القذى والأذى، إنما بنيت لذكر الله والصلاة. ما هي المفاسد؟ سؤال: ما هي المفاسد التي ستترتب على انتهار هذا الصحابي الذي يبول؟ في مفاسد كثيرة. تفضل يا أخي. تشر البول، تفضل، أحسنت، أعطيها أعطيها. طيب المفسدة الثانية: سيكره دين الإسلام. طيب بصورة ثانية بعبارة ثانية. تفضل. أحسنت. سيتأثر من التعامل وشدة التعامل. طيب، هو أعرابي صح؟ نوعية العامل هذا، هذا الصحابي جاء من فين؟ هل هو في المدينة ولا من الأعراب في البادية؟ إذن هو مستمر على عمل طيلة عمره يرى أنه صواب. النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الجانب في نفسيته، لكنه لم يسكت صلى الله عليه وسلم عن إنكار إيش؟ المنكر. دعاه وغير المنكر، نصحه وقال للصحابة أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، فحصلت المصلحتين، كسب الرجل بالأسلوب وبالنصيحة وأزال الأذى، وأرسل له رسالة صلى الله عليه وسلم أن الإسلام دين اليسر، دين اليسر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل هذا الرجل وفقا لقاعدة الدين مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد. طيب، بالنسبة للمصالح المطلوب فيها أمران: إيجادها وتكثيرها وإشاعتها ونشرها، والمطلوب في المفاسد إعدامها، فإن لم يمكن إعدامها تخفيفها أو التقليل منها. هل حال الرجل حديث العهد بالإسلام مثل حال الرجل المتمسك بالإسلام منذ زمن؟ الجواب لا. والدليل على هذا جاء في السنة النبوية أن الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية مررنا، قالوا مررنا بقوم معهم ولهم سدرة يعقفون عليها يعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. شوف القرب من العهد، الشرك لا زال موجود وإن كانوا أعلنوا إسلامهم، لكن لأنه شرك المصلحة هنا تقتضي الجهر لهم بأن هذا مخالفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن. فيه أمور المصلحة إنكارها لا السكوت عليها، لأن السكوت عليها يؤدي إلى انتشارها، وهذا خلاف المقصود من المفاسد. المقصود من المفاسد أمران: إعدامها أو التقليل منها، أو التقليل منها. طيب، بما أنه يرتكب أخف المفسدتين دفعا لعلاهما، كذلك يقدم الأعلى من المصالح على الأقل إذا تزاحمت، إذا تزاحمت. والتزاحم هو فعل أحد الأمرين فعلا يفوت الآخر، فعلا يفوت الآخر. مثاله: رجل عنده مال، عنده مال ويخاف على نفسه أن يذهب هذا المال، يخاف أن يذهب، وقد حاضر فريضة الحج وهو لم يحج، هل الحج واجب على الفور ولا التراخي؟ على خلاف، والصحيح أنه واجب على التراخي، واجب على التراخي لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. قد يستطيع الرجل هذا اليوم، هذا العام، وقد يستطيع العام الذي بعده، وإن كان الأفضل أن يبادر، وإن كان الأفضل أن يبادر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج والعمرة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. لما خاف على ذهاب ماله أصبح عندنا المبادرة بالحج مصلحة عليا مقدمة على أنه يجلس هذا العام ولا يحج، يجلس هذا العام ولا يحج. عندنا باب المصالح، عندنا المصالح ثلاثة أقسام: مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، ومصالح مرسلة. المصالح المعتبرة هي التي جاء النص بذكرها والحكم بقصدها: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. هذه مصلحة معتبرة ورد فيها الدليل. مصلحة ملغاة وهي فعل المحرمات التي يكون في فعلها حظ للنفس، فشارب الخمر وسارق المال يستفيد أخذ المال، لكن مصلحته ملغاة، مصلحته إيش؟ ملغاة. القسم الثالث المصلحة المرسلة التي لم يجئ الشرع باعتبارها ولا بردها، وهي راجعة لولي الأمر هو الذي يقدرها: مصالح معتبرة، مصالح ملغاة، ومصالح مرسلة. معتبرة وملغاة، ملغاة غير معتبرة ومرسلة. أكثر الأحكام التي يجتهد فيها ولي الأمر هي من قبل المصالح المرسلة، جعلت لتنظيم الناس والحفاظ على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. مثل ماذا؟ قالوا مثل إيجاب هذه الجوازات السفر على المسافرين، هذه مصلحة مرسلة، الغرض منها معرفة القادمين والمغادرين ومعرفة أحوالهم حفظا للأمن. كذلك جعلوا إشارات المرور والمخالفات، قالوا هذه من المصالح المرسلة التي لا يندفع الناس إلا بجعلها لهم، فهي فيها حفظ. والمصالح المرسلة في الإسلام كثيرة جدا، والإمام الشاطبي رحمه الله من أكثر العلماء الذين توسعوا في باب المصالح، وبين أن الدين كله مبني على المصالح ودرء المفاسد. طيب، نرجع إلى القاعدة الأولى التي ذكرنا بالأمس، أيها الأمور بمقاصدها، وقلنا تندرج تحتها أربع قواعد، ذكرنا قاعدة واحدة، نكمل البقية. القاعدة الثانية: تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا حكمة. هذه تكتبها فين؟ تكتبها عند القاعدة التي قلنا العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني، تكتبها بجوارها، تكتبها بجوارها. تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا حكم. والقاعدة الثالثة التي تتبع قاعدة الأمور بمقاصدها: اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، وعلى نية المستحلف إن كان ظالما. هذه قاعدة. والرابعة: الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض، الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض. هذه القواعد الأربع تتبع قاعدة الأمور بمقاصدها: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.